الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين أن النسبة بين الإكراه الرافع للأثر في الأحكام التكليفية عليكم السلام والإكراه الرافع للأثر في الأحكام الوضعية نسبة الخصوص والعموم المطلق. في سؤال؟ نعم. فحب نكرر السؤال بس حتى يتضح المطلب، أنه لقائل أن يقول أم أن تمام ما تقدم من بداية البحث في شرطية الاختيار وإلى ما وصلنا إليه كان يرتبط بالمعاملات، فما معنى قول الماتن من أن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات؟ لا شك أن ظاهر العبارة يعطي خلاف مقصود الماتن، فإذا كان مقصوده هو التفريق بين الإكراه في المعاملات والإكراه في الأحكام التكليفية عن طريق أنه في الأحكام التكليفية يشترط العجز مطلقا حتى عن التورية، بينما في الأحكام الوضعية لا يشترط العجز، فهذا الكلام باطل من جهتين: الأولى أنه خلاف ما تقدم، إذ غاية ما تنزلنا عنه فيما تقدم هو التفصي بالتورية، فطارة قلنا بعدم صدق الإكراه مع إمكان التفصي بالتورية، ولكن ألحقناه حكما، وأخرى قلنا بصدق الإكراه مع إمكان التفصي. والحديث كان عن المعاملات، مما يعني أن المعاملات يشترط فيها عدم إمكان التفصي بغير التورية. هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أن هذا الكلام باطل في حد ذاته، مع قطع النظر عليكم السلام، مع قطع النظر عن عبارة الماتن، إذ لا شك أنه مع إمكان التفصي بغير التورية يصدق الإكراه، لا يصدق الإكراه لغة وعرفا وشرعا. فإذا لا بد من توجيه عبارة الماتن بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال، وذلك عن طريق الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن يرجع ضمير النصب المستتر في قوله إنما ذكرنا، تقديره ماذا؟ إنما ذكرناه، اتفقنا؟ لأن المفعول به هنا ذكر من الأفعال ماذا؟ المتعدية، فالمفعول به ضمير مستتر، ضمير نصب مستتر، تقديره إنما ذكرناه. شنو كانت العبارة؟ ليس هو تمام ما تقدم من البحث لكي يقال إنما تقدم يرتبط بالأحكام الوضعية والمعاملات دون الأحكام التكليفية، هذا كان الإشكال، بل يرجع الضمير إلى بداية البحث عن تشخيص الموضوع، حيث يعتبر فيه عدم التمكن من التفصي، مطلقا. ولكن هذا الاعتبار في خصوص الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فبحثنا فيها بعد ذلك عن التفصي بالتورية طارة وبغيرها طارة أخرى، وعليه فلا يتنافى هذا المطلب مع كون الأمثلة هناك في المعاملات. الأمر الثاني أن التفريق في هذا البحث بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية في المعاملات لا ينظر فيه إلى أصل عدم الاعتبار وعدمه، وإنما هو بقرينة الأمثلة المذكورة الحديث في المرتبة لا في أصل الشيء. فالإكراه في الأحكام التكليفية باعتبار كونه مساوقا للاضطرار بأحد نوعيه، لأن الاضطرار طارة ينشأ من إلجاء الغير وإجباره، وهو المقصود من رفع ما أكره عليه في حديث الرفع، وأخرى ينشأ من ذات الشخص كما هو الحال في مثل العطش والجوع المستدعي لشرب المغصوب وأكل الميتة، وهو المصطلح عليه بالاضطرار وين؟ في حديث الرفع. كلاهما اضطرار، لكن مرة الاضطرار ينشأ من أين؟ من إلجاء الغير، ومرة لا بذاته. فلما رجع الإكراه في الأحكام التكليفية إلى الاضطرار فلا يصدق الاضطرار حقيقة إلا بعدم التمكن من التفصي بجميع مراتبه. واضح الكلام؟ الإكراه في الأحكام التكليفية لما يرجع إلى الاضطرار، الاضطرار لا يصدق إلا مع عدمه التمكن من التفصي بجميع المراتب، بينما في المعاملات لا يرجع الإكراه إلى الاضطرار لنعتبر انتفاء جميع مراتب تمكن من التفصي في صدقه، فلذا اختلفت فيه مراتب التفصي وفرقنا بين مثال الجالس في المسجد مع كون أعوانه خارج المسجد وبين الجالس فيه مع كون أعوانه في داخل المسجد. فبالتالي كلا الإشكالين المتقدمين ينتفيان، إشكال عدم المطابقة مع ما تقدم وإشكال بطلانه واقعا وفي حد ذاته. شوف المصنف ماذا فرق بين المثالين. هذا اللي أعوانه خارج المسجد باعتبار أنه يريد أن يتعبد الآن في خلوة ذهن، وهناك راحة نفسية، وهناك إقبال للنفس، يريد أن يتعبد. فمع أنه يمكن له أن يتفصى، لكن هذا التفصي لما كانت مرتبته مساوقة لهذا الشيء، لترك هذه الحالة التي هو عليه، صدق الإكراه. وبعبارة أخرى، في باب المعاملات في بعض المراتب يكون الطريق المتفصى به من مصادق العدول، من مكره عليه إلى مكره عليه. وفي بعض مراتبه ليس كذلك. ففي المثال الأول، وهو كون الأعوان خارج المسجد، يكون التفصي عن البيع المكره عليه إلى الخروج خارج المسجد من الانتقال من مكره عليه إلى مكره عليه. لأن المفروض أنه بالخروج سوف يفقد حالة توجه النفس وإقبالها، بينما في الأحكام التكليفية بأي مرتبة من مراتب طرق التفصي لا يصدق العدول من مضطر إليه إلى مضطر إليه آخر. فلذا لا يصدق الاضطرار إلا بانتفاء تمام مراتب طرق التفصي. صار واضح الفكرة؟ فهو لا يريد أن يقول أنه في الإكراه في الأحكام التكليفية يشترط عدم التمكن من التفصي، وفي الإكراه في المعاملات لا يشترط ذلك، بل يقول مراتب طرق التفصي مختلفة. في بعض الأحيان تشترط إذا كان من مصادق ماذا؟ الانتقال من مكره عليه إلى مكره عليه، وفي بعض الأحيان لا تشترط. واضح الكلام؟ فبالتالي
يعني هذا التفصيل الذي فصل إكناف مع أنه تقدم منه سابقا أنه مبنى اتهامي، أنه فرق في المعاملات بين الإكراه إذا كان التمكن بغير التورية،
صح،
وإذا كان التمكن بالتورية.
هل صار البحث واضح أنه إذا أرجعنا هذا المطلب الجديد إلى أصل اعتبار انتفاء التفصي، هذا منافي، لأن ما تقدم سابقا كان أصل الاعتبار وعدم الاعتبار، ثبتنا أصل الاعتبار. الآن هو بحثه في مراتبه، التفتنا أنه هل يعتبر في جميع ما
يتمكن منه من التصرف التفصي عدم صدق الإكراه، يقول يختلف باختلاف المراتب. والمدار أنه إذا كان من الفرار من مكره عليه إلى مكره عليه آخر، لأن المدار على طيب النفس كما قلنا. طيب أنا صح أتمكن أن أخرج من المسجد وأنادي على أعواني، لكن أنا هذا الشيء الخروج من المسجد والتمك ومنادات أعواني، هذا أيضا أنا لا تطيب به نفسي، لأنه يؤدي إلى زوال حالة المعنوية الموجودة عندي.
صحيح، يعني هذا مثل أنه يهرب من شيء بعض الأفتراء، يعني يمكن أن يتفصل غير التورية، فكيف يخرج بأنه هناك المعاملة، يعني لو باع المعاملة باطلة، يعني هنا يمكن أن يتفصل غير التورية، يخرج خارج
التورية، أي
صح غير التورية.
صح، هذا أصل البحث، قلنا أصل البحث يعتبر، أما أي مرتبة من المراتب يعتبر هنا وضحها تنحل المشكلة. إذا أمكن من التفصي بغير التورية وكانت من مصاديق ولم تكن من مصاديق الخروج من مكره عليه إلى مكره عليه يعتبر، وإلا فلا يعتبر. ذاك في على نحو المهملة، هنا فصل أنه يختلف باختلاف المراتب بقرينة الأمثلة التي ذكرها، وبالتالي لا يرد هذا الإشكال على كلام المصنف. واضح صار البحث هكذا. سابقا كل الأمثلة صحيح، يعني ظاهر عبارة المصنف أن هذا يتنافى مع ما تقدم، بل في الواقع يرد إشكالان، إشكال تنافي بين ما تقدم وبين هنا، والإشكال الآخر أن هذا في حد ذاته باطل مع قطع النظر عن عبارة الماتن. طيب، فحتى ندفع هذا التنافي والبطلان في حد ذاته، نقول في هذا البحث الذي في صفحة 317 الكلام لا على أصل الاشتراط، وإنما على مقداره بأي مرتبة يعتبر. ففي باب الأحكام التكليفية باعتبار أن الإكراه مرجعه إلى ماذا؟ مرجع الإكراه في الأحكام التكليفية إلى الاضطرار. الاضطرار لا يصدق إلا بانعدام جميع مراتب التفصيل، لا يقال أنه مضطر، التفتنا؟ فلا بد أن ينعدم جميع المراتب، بينما الإكراه لا يرجع إلى الاضطرار، وإنما منشأه طيب النفس وعدم طيب النفس، فيمكن حينئذ أن نفصل بين مراتب التفصي، التفتنا؟ يمكن أن نفصل. فإذا كانت هذه المرتبة من مصاديق العدول من مكره عليه إلى مكره عليه، فهذا لا قيمة له، بل لو باع يكون بيعه صحيحا. فالخروج من المسجد لمنادات الأعوان هذا مكره عليه، لأنه يتنافى مع الحالة الموجودة عنده، فهذا فرار من مكره عليه إلى مكره عليه. ولما كان المناط هو عدم طيب النفس، فالبيع حينئذ يكون صحيحا. بينما لو كان بين أعوانه، هذا لا يكون فرار من مكره عليه إلى مكره عليه آخر، إلا الذي ذكرناه في الدرس السابق أنه هذا أيضا يمكن أن نفصله إلى مراتب، كان يكون مشغول بالورد، فإذا نادى على أعوانه أو أشار إليهم ينقطع هذا الورد وهذا التوجه، حينئذ يصبح هذا أيضا يمكن أن يقسم إلى مراتب. واضح المطلب صار؟ وكأنهم في الحواشي مروا عليها مرور الكرام، كأن المطلب عندهم إما واضح أو لم يلتفتوا إلى هذه الإشكالية. في كلام بلي في شيء عند المحقق الإصفهاني، لكن في اختلاف مع ما ذكرته وما ذكره محقق. نعم، وهو
وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا ما أدركت من التفصيل غير، لأنه في دليل ذكر كامل، يعني قد علم يدفع ما ذكر، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه وخوف تركب الضرر المشروعات به على التركب.
بلي.
لمنافسة المناط اللي جعلها مناط. فالمناط غير متحقق
بالله. بلي هناك لأنه يتخوف من وقوع الضرر عليه لو فر إلى هذا الطريق. هذا في حد ذاته يعني أن المدار على أنه تطيب نفسه لأجل أنه لا يريد أن يريد أن يدفع الضرر أو لا تطيب نفسه، فيرجع إلى ما ذكرناه، ما في الخلاف يعني سهل هنا. خب إذن اتضح لدينا بمقتضى هذا الكلام أنه لما رجع الإكراه في باب الأحكام التكليفية إلى الاضطرار، والاضطرار لا يصدق إلا بانتفاء جميع مراتب طرق التفصي، بخلاف الإكراه، فهذا يعني أن الإكراه في الأحكام التكليفية أضيق دائرة منه في المعاملات، فتكون النسبة أن الإكراه في المعاملات أعم مطلقا من الإكراه في الأحكام التكليفية. هذا إذا كان الملحوظ هو عنوان الإكراه. أما لو لاحظنا المناط في رفع كل واحد منهما، فتتحول النسبة من عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص من وجه. توضيحه أن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، بمعنى أنه في كل مورد أقع في الضرر يرتفع الحكم التكليفي. فإذا كان ترك شرب الخمر علي ضرريا ترتفع الحرمة، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، وحينئذ يتضح لنا أنهما بلحاظ المناطين قد يلتقيان وقد يفترق كل واحد منهما عن الآخر. فمثلا لو كان هناك ضرر في ترك المحرم، فإن الحرمة ترتفع سواء طابت نفسي بالفعل أم لا؟ وفي كل مورد لم يحصل الرضا وطيب النفس لا يترتب الأثر على المعاملة، سواء ساوق عدم طيب النفس للضرر أم لم يساوقه. فواضح حينئذ تكون النسبة عموم وخصوص من وجه. وبناء على هذا الشيء يذكر الماتن بعض الفروعات الفقهية، منها أنه لو أكره شخص على أحد المحرمين لا على التعيين، فأجبره على شرب أحد الإناءين الذي أحدهما خمر والآخر نجس، يعني كل واحد منهما حرام، وأكرهه على شرب أحد الإناءين لا على وجه التعيين، فأي إناء يختاره المكلف لدفع الضرر لا يتصف بالحرمة. لما عرفت من أن المعيار والمناط في رفع الحرمة هو دفع الضرر، والمفروض أن الضرر يندفع بماذا؟ بشرب أحدهما. نعم لو شرب كليهما يعد آثما، هذا في الأحكام التكليفية. وبينما في الأحكام الوضعية والمعاملات لو أكرهه على أحد عقدين أو إيقاعين، كما لو قال له طلق إحدى زوجتيك، فنلاحظ أن جمعا من الفقهاء استشكلوا في صدق الإكراه حينئذ، لأن المكره لو اختار تطليق إحدى زوجتيه فلا بد أن يكون لخصوصية اعتبرها، فيختار مثلا الأقل جمالا أو التي لا تنجب أو الكبيرة في السن أو إلى آخره، فاختياره لهذه الخصوصيات كانت بطيب نفسه. فقد يقال أن المكره عليه هو الجنس إحدى الزوجتين، وما اختاره طابت به نفسه، واضح الكلام؟ بل تعدت المسألة مسألة الاستشكال إلى الفتوى. فالعلامة في القواعد أفتى بوقوع الطلاق، مما يعني أنه لا يصدق الإكراه. واضح الكلام؟ المهم أن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، إلا أن الماتن يرى أنه لا وقع لهذا الإشكال، بل ينبغي أن نقول بعدم وقوع الطلاق، لأن طيب النفس واختيار الخصوصيات لو كان رافعا للإكراه لما تحقق إكراه في الوجود. كيف هذا؟ يقول لأن الإكراه لا يكون على جزئيا من جميع الجهات، بل كل جزئي يفرض من جهة قد يكون كليا من جهة أخرى. فمثلا لو أجبره على بيع هذا الكتاب، شوف هذا الكتاب ماذا؟ جزئي، فاختار بيعه في الصباح، فهو مختار في خصوصية زمن البيع، أو اختار بيعه بدرهم، فهو مختار بالثمن، أو اختار بيعه لزيد دون عمر. فلو كان الاختيار في الخصوصيات مانعا عن تحقق الإكراه لما تحقق إكراه أصلا وهو كما ترى. واضح الإشكال؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما، يعني بين الإكراه في المعاملات والإكراه في الأحكام التكليفية، ماذا؟ هي العموم، من وجه لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس. ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في رفع الحرمة ما هو؟ هو دفع الضرر، ودفع الضرر لا يتنافى مع اختيار الخصوصية، بخلافه في العقود والإيقاعات، في العقود والإيقاعات لذا استشكل جماعة. أما لو كان عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، ككون هذه يحبها أكثر، هذه قبيحة، هذه جميلة، هذه الخصوصيات بيده، ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسية الخارجة عن الإكراه في أن ما يختاره من الخصوصيتين مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ استشكلوا. بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه. نعم البعض لم يجعل العلامة مخالفا في هذه المسألة، وإن حمله يعني حمل فتوى القواعد بعضهم على ما إذا قنع المكره أو قنع المكره بطلاق إحداهما مبهما. كيف يعني؟ يعني لنفترض هكذا أن المكره هو لا يريد، يريدك أن تطلق على نحو الإبهام، الطلاق على نحو الإبهام في طريق للتفصي وهو أنه لا يقع، فاختيارك لطلاق المعين هذا يدل على أنك راض. التفتنا؟ يعني إذا هو يقول أنت أنشئ صيغة الطلاق وقل إحدى زوجتي طالق، فأنت لا ذهبت وقلت هند طالق، مع طبعا مع التفاتك إلى أن إحدى زوجتي طالق لا ينعقد الطلاق، فاختيارك لطلاق هذه معنى ذلك أنك راض بذلك. فهذا التوجيه ليتنافس مع القواعد، لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية، وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه لغة وعرفا، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق إكراه أصلا. يعني كأنه دليلين عنده المصنف، الدليل الأول صدق الموضوع لغة وعرفا، الدليل الثاني تالي فاسد من أنه لو لم يكن هذا مكرهن عليه لم يتحقق الإكراه أصلا، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات. واضح الكلام؟ والحمد لله رب العالمين.